أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. القرينة المتصلة والمنفصلة. القرينة المتصلة نفس الكلمة، أنها تكون متصلة بالكلام، بنفس الكلام، يعني خلال نفس الجملة، نفس العبارة. والقرينة المنفصلة ما تأتي في كلام آخر، مثل مثالنا السابق حينما قلنا اذهب إلى البحر واستمع إلى حديثه. كانت القرينة هي كلمة الحديث وجاءت في نفس الجملة، فتكون قرينة متصلة. فهذه القرينة المتصلة أبطلت مفعول كلمة البحر، فتكون كلمة البحر ذا القرينة، يعني صاحبة القرينة. إذن عندنا قرينة تؤثر على كلمة أخرى، فهذه الكلمة الأخرى عبارة عن صاحبة القرينة، يعني ذو القرينة. فعندي قرينة وذو القرينة. لذلك يقول: عرفنا أن كلمة الحديث في المثال السابق قد تكون قرينة في ذلك السياق، وتسمى قرينة متصلة لأنها متصلة بكلمة البحر التي أبطلت مفعولها وداخل معها في سياق واحد، في عبارة واحدة، في جملة واحدة. والكلمة التي يبطل مفعولها بسبب القرينة تسمى بذي القرينة، مثل كلمة البحر. نأخذ مثال آخر: إذا قلنا أكرم كل فقير إلا الفساق. كل من أدوات العموم، أكرم جميع الفقراء، إذن يريد العموم من جزء العبارة. ثم يقول: إلا الفساق، يعني لا يريد جميع الفقراء، بل يريد خصوص الفقراء العدول. نتيجة العبارة: أكرم كل فقير عادل. إذن كان عنده عموم يشمل الفساق والعدول، بعد ذلك استثنى الفساق، فظل تحت دائرة كل فقط العدول، مع أن كل دالة على العموم، يعني يريد العدول ويريد الفساق. نعم، فقراء العدول، فقراء الفساق. بعد ذلك يستثني الفساق، يعني يخرج الفساق خارج دائرة كل، فصار كل الآن ما تشمل جميع الفساق، مع أنها من أدوات العموم. إلا قرينة، نعم. فأداة الاستثناء قرينة، وذو القرينة كل. فالآن هو لا يريد جميع مصاديق كل، وعندي قرينة، فهذه القرينة راح تغير هذا العموم إلى أن هذا العموم يشمل العدول فقط، مع أنه بالأصل مفروض يشمل العدول والفسق. لذلك يقول: ومن أمثلة القرينة المتصلة الاستثناء من العام. انتبهوا، مو كل الأمثلة حقيقة ومجاز. نعم، عندي قرينة صارفة فتعطيني مجاز، هذا المثال الآن مو حقيقة ومجاز، قرينة متصلة استثناء من العام فتضيق دائرة العام. إذن ما يشترط في القرينة يعني قرينة صارفة أو قرينة معينة، كأنواع ثانية من القرائن. من أمثلة القرائن الاستثناء من العام، هذا لا صارفة ولا معينة. ومن أمثلة القرينة المتصلة الاستثناء من العام، كما إذا قال الآمر: أكرم كل فقير إلا الفساق. فإن كلمة كل ظاهرة في العموم لغة، يعني بالوضع، وكلمة الفساق يعني إلا الفساق أو نحافظ على العبارة وكلمة الفساق بدلالة إلا، لأن احنا بإلا كلمة إلا مو بس الفساق. إذن إما نقول وكلمة إلا الفساق تتنافى مع العموم، أو وكلمة الفساق بدلالة إلا تتنافى مع العموم. وحين ندرس السياق ككل نرى أن الصورة التي تقتضيها هذه الكلمة يعني الفساق بدلالة إلا أقرب إليه من صورة العموم التي تقتضيها كلمة كل، والقرينة تقدم على ذي القرينة، القرينة تقدم على ذي القرينة، فنقدم إلا على كل، بل لا مجال للموازنة بينهما لأنه عندي تقديم. قلنا في رتبة واحدة جعلنا متوازنين متساويين، لكن لا، القرينة مقدمة على ذي القرينة فصير أكو تقديم. وبهذا تعتبر أداة الاستثناء قرينة على المعنى العام للسياق. فالمعنى العام للسياق أنه عندي أداة من أدوات العموم، فتأتي إلا وتلغي ما يكون من المصاديق تحت أداة العموم. نعم، يعني أنهما موازنة، متى يصير هذا يوازن ذاك؟ إذا في مرتبة واحدة متساويين، نقول الميزان متزن، لا هذا أكثر ولا هذا أكثر. لكن إذا عندي تقديم وتأخير بعد ما عندي موازنة، صار هذا المقدم راح يقدم على ذاك، فمعناته ما عندي توازن بينهما، فعندي تقديم وتأخير، وهذا المقدم راح يكون في رتبة قبل رتبة المتأخر.
ليش لازم يكون متقدم ومتأخر؟ يعني هو هذا نفس الوقت يكون فقير نفس الوقت يكون غير فاسق.
بس ليش قلنا غير فاسق؟ بدلالة إلا، لأن إلا قالت إلا الفساق، فقالت إلا الفساق صار النتيجة لا تكرم الفقير الفاسق وأكرم الفقير العادل، هذه النتيجة صار.
ليش تقدم الكل؟ ليش تقدم هذا المعنى لفظ العموم؟ لا، تقدم على الفقير؟
لا، إلا تقدم على لفظ العموم.
عفوا، إلا،
إلا لأنه لأن أهل اللغة يفهمون هذا. والواضح حينما وضع كلمة إلا قال موضوع على الاستثناء بدلالة الوضع أن إلا دالة على الاستثناء، فالواضع قال هذا الكلام إلا، فإذن إلا فالواضع يقول بأن هذا يقدم على هذا، يعني تكون النتيجة النهائية مبنية على الأخذ بإلا. معنى ذلك لا تكرم الفقير الفاسق وأكرم الفقير العادل، هذه النتيجة النهائية، والنتيجة النهائية بناء على تقديم إلا على كل، فصار عندي تقديم وتأخير، والواضع وضع هذا أنه هذا استثناء يعني يقدم.
يعني مو فاهم القصد من تقديم وتأخير شنو؟
تقديم يعني أن إلا تأثر على كل، لكن كل ما تأثر على إلا، إلا تأثر على كل، لكن إذا قلنا كل تؤثر على إلا يعني إلا ما لها قيمة، معنا نأخذ كل يعني أكرم الفقير العادل والفاسق، لكن إذا قدمنا إلا يعني أثرت على كل راح تستثني مصاديق من كل، فتكرم بعض المصاديق ولا تكرم بعض المصاديق الأخرى، فأكو تأثير من جانب واحد من طرف واحد أن إلا تؤثر على كل. فالقرينة المتصلة هي كل ما يتصل بكلمة أخرى فيبطل ظهورها، فإلا تبطل العموم في كل، تأثر عليه فتغير المعنى. ويوجه المعنى العام للسياق الوجهة التي تنسجم معه، يعني مع السياق، لو قال معها يصير مع القرينة، معه يعني مع السياق. وقد يتفق أن القرينة بهذا المعنى لا تجيء متصلة بالكلام بل منفصلة عن الكلام، فتسمى قرينة منفصلة يعني في كلام آخر. مثاله ومثاله أن يقول الآمر أكرم كل فقير ثم يقول في حديث آخر بعد ساعة، بعد يوم، بعد سنة، بعد 10 سنوات، بعد 100 سنة، كما في أحاديث الأئمة عليهم السلام. الإمام الأول يعطيك شيء عام مطلق، الإمام الثاني يقيد أو يقول بالتخصيص، فقد يكون فاصلة زمنية كبيرة موجودة بين الحديثين، لأن الأئمة عليهم السلام بمنزلة المتكلم الواحد. فبعد ساعة يقول لا تكرم فساق الفقراء. فهذا النهي لو كان متصلا بالكلام الأول لاعتبر قرينة متصلة، يعني لو في كلام واحد تقول أكرم كل فقير ولا تكرم فساق الفقراء في جملة واحدة تصير قرينة متصلة، ولكن لأنه قال في حديث آخر بعد ساعة فصار الكلام منفصل، ولكنه انفصل عنه في هذا المثال. وفي هذا الضوء نفهم معنى القاعدة الأصولية القائلة إن ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة، سواء كانت القرينة متصلة أم منفصلة. إذن ما يفرق عندي أن القرينة دائما تقدم على ذي القرينة سواء كانت القرينة منفصلة أم متصلة. لا، ظهور الآن كلامه عن الظهور مو عن الحجية. مقدار الآن يقول ظهور، بعدين راح يصير عندنا أنه هل حجية ولا ظهور. الآن على مستوى الحلقة الأولى نقول ظهور، لأن ما نبي ندخلك في بحث الحجية. يعني صاحبة القرينة، يعني القرينة تأثر عليها،
جملة اللي تحتوي على قرينة،
القرينة تأثر على كلمة معينة في الجملة، هذه الكلمة التي تتأثر تسمى بذي القرينة.
الجملة؟
لا، الكلمة. الكلمة الكلمة اللي تتأثر بالقرينة أسميها ذي القرينة. فكلمة البحر تتأثر بكلمة الحديث، فالحديث قرينة وكلمة البحر ذي القرينة، الكلمة اللي تتأثر. الآن كل عندنا أداة من أدوات العموم تأتي إلا تأثر على كلمة كل، فكل ذو القرينة. نفس الشيء هنا الآن في الجملة الثانية، لا تكرم فساق الفقراء، راح تأثر على كل في الجملة الأولى، فكل ذو القرينة. وعندك الجملة الثانية عبارة عن قرينة، عدم إكرام فساق الفقراء، فالنتيجة راح تصير أكرم الفقير العادل، لا تكرم الفقير الفاسق. نفس النتيجة التي كانت مع القرينة المتصلة، نتيجة واحدة لكن طريقتين في الكلام، مرة عن طريق القرينة المتصلة ومرة عن طريق القرينة المنفصلة. منفصل؟ لا، يعني صيغة النهي الآن الموجود في الجملة الثانية، عندي صيغة نهي تنهانا عن إكرام فساق الفقراء، فالجملة الثانية قرينة على كل أنها تتغير، فذي القرينة عبارة عن كل. نعم، كل الجملة تصير قرينة، مرة القرينة ممكن كلمة ومرة القرينة ممكن جملة، فهنا القرينة عبارة عن جملة، في القرينة المتصلة عبارة عن كلمة إلا. إذن ما يشترط أن القرينة تكون كلمة، ممكن جملة. استنتج نعم بالدلالة الالتزامية. نعم، في سؤال؟ الدليل الشرعي، ألف الدليل الشرعي اللفظي، إثبات الصدور، يعني أن هذا الكلام صدر من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وآله أو من الأئمة عليهم السلام أو من سيدة نساء العالمين عليها السلام، يعني النظر إلى المعصومين كدليل شرعي. ونفس الطريقة تتبع في الكلام العادي، شخص ينقل لك كلام يقول فلان قال. نعم، في القضايا العرفية أيضا تحتاج إلى إثبات الصدور، لكن إحنا الآن كلامنا في الأدلة الشرعية، فنرجع إلى المعصومين. وغير المعصومين حتى لو يثبت منه الصدور لكن لا يستنبط منه حكم شرعي. لنفرض العباس عليه السلام قال شيء، تقول استنبط من كلامي حكما شرعيا؟ قل لا، لأنه مو معصوم. نعم تأخذ باعتبار أنه مؤمن قدوة مقام عالي، نعم مثل ما أحد المراجع يقول شيء، نعم تبني على كلامه تأخذ فيه تعمل فيه، لكن ما تستنبط منه حكم شرعي. سيدة زينب عليه السلام نفس الشيء، كل غير المعصومين حتى لو عندهم مقام عالي. إذا نأتي إلى المعصومين عليهم السلام، قالوا شيئا عن كلامنا في الدليل الشرعي اللفظي، أو قد فعلوا شيئا أيضا بالفعل، نظرنا إلى المعصومين عليهم السلام. مسلم ابن عقيل قام بشيء معين، أو العباس عليه السلام قام بعمل معين، ما تستنبط حكم شرعي منه. نعم مؤمن قام بعمل، فهذا المؤمن راح يصير قياسه بعد الآن. إذا صار نفرض عندنا مبحث التعارض، مبحث التعارض، إذا عندي تعارض بين كلام المعصومين، نفرض العباس عليه السلام قال شيء تعارض كلامه مع كلام الإمام الصادق عليه السلام، أصلا عندنا تعارض بينهم؟ ما عندنا تعارض، حتى نقول بأنه نأتي ونحل هذا التعارض. إذن التعارض بين أفعال المعصومين، بين أقوال المعصومين، بين تقارير المعصومين، هذه قاعدة عندنا، وغير المعصوم ما يعارض المعصوم. فإذا لابد أن نثبت صدور هذه الألفاظ من المعصوم عليه السلام، والمعصوم طبعا نقصد الله عز وجل أيضا داخل القرآن، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وسيدة نساء العالمين عليه السلام، فقط هؤلاء المعصومين. مرة ثانية خلنا أسمع شنو سؤالكم.
العباس عليه السلام يدخلون
سيرة المتشرع، لازم أكون مجموعة من المتشرع، يعني مجموعة من المتدينين يقومون بشيء، فهذا أسميه سيرة متشرع. إذا واحد يقوم بشيء ما أسميه سيرة متشرع، لازم أكون مجموعة. صحابة النبي صلى الله عليه وآله من أصحاب الأئمة عليهم السلام، إذا كانوا يقومون بعمل ولا يوجد مخالف، فهذا أسميه سيرة المتشرع. لفظ المتشرع كانوا يقومون بعملين، معناته عندي سيرتين، فإذا كانوا متنافيين فصار لك تعارض بينهم، فهنا لابد أنه سيرة متشرع، المتشرع يعني المتدينين، يعني يكون مجموع. نعم طبعا، متشرع متدين ملتزم طبعا، ولا الشيعي الفاسق ما تأخذ بأفعاله، حتى لو كان في زمان الأئمة عليهم السلام شيعي فاسق بعد ما تأخذ من السيرة. لذلك يأتون إلى صحابة النبي صلى الله عليه وآله، أصحاب الأئمة عليهم السلام المقربين اللي يسيرون على نهجه، فنشوف سيرتهم. إذا ما كان عندي دليل شرعي، يعني ما عندي رواية، فقط عندي سيرة المتشرع، لكن إذا عندنا رواية نرجع للرواية. إذن السيرة، سيرة المتشرع يؤخذ بها مع فقد الدليل، فتكون سيرة المتشرع دليلا. ونفترض أن هؤلاء المتدينين حتما أخذوا هذا الفعل من الأئمة عليهم السلام، فنحتاج إلى إثبات أن هذه الكلمات والأقوال والألفاظ صدرت من المعصوم عليه السلام. فكيف يمكن لنا إثبات الصدور؟ فيقول لكي نعمل بكلام بوصفه دليلا شرعيا، لا بد من إثبات صدوره من المعصوم فقط، وغير المعصوم لا يدخل ضمن الأدلة الشرعية. تفضلوا. حديث أو رواية نفس الشيء.
إذا ما ثبت صدوره،
طبعا نحن الآن كلام المعصوم، مو أنه الآن المعصوم ما موجود أمامنا. الآن لو النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام موجود أمامك ويقول بكلمات، بعد ما تبحث عن إثبات الصدور، هذا صادر قطعا. احنا نبحث إثبات الصدور، لأنه الآن من 255 هجرية 255 الولادة، 260 الغيبة الصغرى، ثم بعد ذلك الغيبة الكبرى. فالأئمة عليهم السلام مو موجودين. لو احنا عايشين في زمان الإمام عليه السلام يقول شيء، بعد ما أبحث عن إثبات الصدور، ولكن بعد الآن 1200 سنة تقريبا، فنحتاج أن نثبت أن هذه الرواية الموجودة الآن عندنا هي صدرت من المعصوم عليه السلام. هذا كان سؤالكم؟ نعم. فإذن الآن بحثنا لو ثبت أنه صدر، بعد ما نحتاج إلى هذا البحث، مباشرة تأخذ من الإمام عليه السلام. فهذا البحث نحتاجه، لأنه بعد غيبة الأئمة عليهم السلام انتهى الآن في عصر الغيبة، وكثير من الروايات أيضا مروية كذلك حتى الآن. نفض في عهد نفض الإمام الصادق عليه السلام أتت روايات عن أمير المؤمنين عليه السلام، إما يروحون للإمام عليه السلام يقولون فعلا هذه الروايات صدرت أم لم تصدر، أو اللي مو قريب من الإمام عليه السلام هم لازم يبحث أن هذه الرواية صدرت من أمير المؤمنين عليه السلام أم لم تصدر، وخاصة مع وجود الوضع والكذابة اللي جعلوا كثير من الروايات في كتبنا، دخلت هذه الأحاديث الموضوعة فاحتجنا إلى هذا البحث. نعم. هذا البحث سابقا اللي قلت نطرحه وما حد سألني عنه وأنا نسيته بعد. الآن كلام الأنبياء السابقين هل نأخذها أدلة في الدين الإسلامي أو لا؟
ما نقدر.
ليش ما تقدر؟
لأن شريعة جديدة.
فعندنا الشريعة ناسخة، فإذا ناسخة معنى ذلك جميع الأحكام السابقة نسخت، فما تقدر تستدل بأفعال وأقوال الأنبياء السابقين. قرينة شنو؟
نجم الأنبياء عمل في زمانه، ونجم محمد سوى نفس العمل.
نعم، فيصير أنه مو ذاك الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بفعل النبي صلى الله عليه وآله، فيصير عندنا دليل شرعي من المعصوم اللي موجود ضمن الدين الإسلامي. مرة ثانية شنو؟ لا، يصير أكو أمور مشتركة بين الأديان، هذه الأمور مشتركة مستمرة، فهذه الأمور المشتركة مو بناء على أن الأنبياء السابقين فعلوها، بناء على أن النبي أقر هذا. فإذن عندنا إقرار النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم السلام لفعل النبي السابق، فمن إقراره نأخذ. أما إذا لا يوجد دليل على الإقرار، بعد ما أقدر أخذ أفعال وأقوال الأنبياء السابقين. فلنفرض أنهم عندهم صلاة معينة واجبة أو مستحبة، عندهم صيام معين واجب أو مستحب، ما تقدر تأخذ بالصلاة السابقة والصيام السابق، لأن في كل شريعة عندنا صلاة وصيام، لكن الكيفية تختلف. فإذا تقول كذلك أنه نأخذ بالصلاة السابقة، فعندك دليل الآن على هذه الصلاة ودليل على الصلاة السابقة، فيصير تعارض بينهم. أو تأتي بالصلاتين، إما تجمع أو يقع التعارض، لابد من تقديم أحدهما على الآخر، أصلا ما عندي تعارف. إذن أقوال وأفعال الأنبياء السابقين لا يمكن الاستدلال بها، وهذا خطأ أحيانا يقع في بعض المؤمنين، فلان النبي فعل كذا يبي يثبت شيء عندنا، ما تقدر تثبت. شلون؟ أمور أخلاقية طبعا، إذا مشتركة، أمور أخلاقية مشتركة فماشي بعد في ديننا. الأمور الأخلاقية عادة تكون مشتركة، تسامح، الصبر، كذا، الأمور العناوين الثانية كلها موجودة. لذلك في الروايات الأخلاقية الأئمة عليهم السلام يستدلون وكان المسيح عليه السلام يفعل عمل أخلاقي معين، هذا أيضا يجري في ديننا. ما تقدر تأخذ فيه؟ نعم، ما تقدر، لأنه إذا ما عندك رواية تروح إلى الأصول العملية، ما تقدر تأخذ من الأنبياء السابقين إلا إذا إقرار من نبينا. لذلك نحترس أحيانا بالمقالات اللي بالجرائد أو حتى المؤمنين يستدلون أحيانا بأفعال وأقوال الأنبياء السابقين، يبي يثبتون شيء في ديننا، ما ممكن هذا طبعا، لأنه قلة اطلاع خاصة من الأصحاب اللي يكتبون بالجرائد المقالات الدينية، ما دارسين لا أصول، لا دارس فقه، لا دارس شيء، فيبي يكتب أنه متصدي في القضايا الاجتماعية أو في القضايا السياسية، يبي يعطي قضايا دينية. مثلا يريد أن يستدل أن المرأة لها حق الانتخاب والترشيح، وين يروح؟ إلى خطبة سيدة نساء العالمين عليها السلام أو خطبة الحوراء زينب عليها السلام. هذا استدلالهم دائما. هل يمكن أو لا يمكن الاستدلال بهذه الكيفية؟ راح يعني بعدين البحث إلى أفعال المعصوم، هل يمكن؟ الحوراء زينب عليه السلام ما تقدر تستدل، غير معصومة ما تقدر تستدل بفعلها. نأتي إلى فعل الزهراء عليه السلام أنها خطبت، يمكن الاستدلال أو لا يمكن؟ بعدين راح يأتينا بحث في فعل المعصوم عليه السلام أنه يمكن الاستدلال به أو لا يمكن الاستدلال به، هل هناك شروط معينة أو بلا شروط؟ راح نأخذه بعدين، إذا مو في الحلقة الأولى في الحلقة الثانية، لكن في الحلقة الأولى راح أشير لكم إلى كيفية الاستدلال بأفعال المعصوم عليه السلام.
وأيضا موجودة هناك مثل الشريعة مثل دعاء والد أو شيء، هل نقدر ناخذ الاستحباب؟
قلنا ما نقدر أنه نستدل بشيء سابق حتى لو أنه مو موجود في ديننا، مو موجود في ديننا، راح ترجع إذا ما عندك رواية ترجع للرسول العملية. وقلنا إذا قضايا أخلاقية تقدر تأخذ بالقضايا الأخلاقية، إحنا كلامنا الآن أحكام الفقه العملي، فما تقدر تأخذ بأحكام الفقه العملي لأن لهم شريعة ونحن لنا شريعة أخرى من ناحية الفقه العملي.
نفرض مثال أحد الأمة يقول مثلا كان داود يصلي صلاة الليل مثلا، أن يستفيد منها التقرير يعني؟
إذا كانت الصلاة بنفس طريقة صلاتنا، أما إذا كانت طريقة أخرى في الصلاة ما تقدر تستدل. الآن كأن الإمام عليه السلام أقر أنه يوجد عندنا صلاة ليل لجميع الأنبياء، أصل صلاة الليل مو تفاصيلها، تفاصيلها نأخذها من عندنا، إذن يصير كأنه شيء مشترك بين الأنبياء عليهم السلام، وهذا الاشتراك في الشرائع موجود عندنا في كثير من الأمور، في الأصول عندنا اشتراك، في التفاصيل أكو اختلاف، فأصل الصلاة، أصل الحج، أصل الصيام، أصل قد ما يكون خمس، لكن أصل الصدقات الآن واجبة لو مستحبة قد يكون موجود في الشرائع السابقة. إذن أكو بعض الأمور مشتركة كأصول، التفاصيل راح نختلف فيها، هذه التفاصيل بعد ما نعتمد على أنه لنفرض كان يصلي ركعتين في الليل، بعد هذا ما نأخذ التفصيل، لابد أن نأتي إلى الدين الإسلامي نسأله عن التفصيل. بعد ممكن أنه شخص يأتي يدرس فيما بعد تبون تقومون ببحث عن تطور حتى العقائد في الشرائع المختلفة، عند النبي موسى عليه السلام طرح بعض القضايا العقائدية، في زمن النبي عيسى عليه السلام طرح القضايا العقائدية، شوف أنه نفس الطريقة ولا تفصيل أكثر، إلى أن نأتي إلى الدين الإسلامي فأكو تفصيل كثير موجود فيه.
نعم. حتى مولانا المعصومين سلام الله عليهم ما تتعرض بأهوال وأفعال؟
أجاوبك، التعارف ما موجود حقيقة، لكن لأن الروايات عندنا الآن اللي وصلت لنا أكو تعارض فيها، لأنه بعضها صادر من المعصوم بعضها مو صادر وإحنا ما ندري، أما بالأصل ماكو تعارض بين كلمات المعصومين عليهم السلام.
السؤال بس السؤال، هل الأئمة المعصومين سلام الله عليهم شيء متصل ما في تعارض؟ الشرائع السابقة ليش ما كانت متصلة يعني؟ الأنبياء ليش تعارض فيه؟
لأن الشريعة اللاحقة تنسخ الشريعة السابقة، فشريعة عيسى عليه السلام تنسخ شريعة موسى عليه السلام، فكل شريعة تنسخ الشريعة السابقة.
الإسلام حق ليش ما كان متصل يعني؟
ما فهم شو معنى الاتصال؟
اتصال نفس مو نفس الرسالة،
مو نفس، لأنه شريعتي شريعة جديدة تنسخ الشريعة السابقة، وكل الشرائع السابقة تنسخها، فتعطيك شريعة جديدة شاملة لما في الماضي بالإضافة إلى زيادة. نعم قلنا الأصول واحدة، التفاصيل تختلف، أكو أصول متفق، أصل التوحيد في كل الشرائع هذا بعد ما في تغيير، أصل النبوة، أصل الإمامة، أصل المعاد، هذا ثابت، لكن قد لما يفصلون لك في المعاد ما يعطونك التفصيل الموجود عندنا، تفاصيل جنة ونار ويوم قيامة بهذا التفصيل الموجود عندنا قد ما تجده في الشرائع السابقة. إذن الأصول متفق عليها حتى بالنسبة للفقه العملي، أصل الصلاة وأصل الصيام وأصل الحج موجود، لكن التفاصيل تختلف، قد يكون عندهم حج لنفرض من باب الفرض إلى بيت المقدس لنفرض، أقول عندهم طريقة معينة، لكن حجنا إلى الكعبة، فرح يختلف أيضا حتى في المكان في التفاصيل. إذن الأصول موجودة في جميع الشرائع، لكن بين إجمال وتفصيل، أو تفصيل وتفصيل أكثر. فالشريعة تنسخ الشريعة السابقة، واللي تقول بأنه تأخذ من الشرائع السابقة معنى ذلك راح يصير عليك أنواع كثيرة من الصلوات، مو فقط صلوات خمس. فشوف النبي ذاك شو نسوى، قام ببعض الصلوات أنت لازم تصليها، فصير إضافة، ده ما ممكن أنه راح يصير كثير من الصلوات عليك. مثل شنو؟ نعم طبعا هذا كل إشكالات راح تأتي. إذا راح صار أنه شريعتنا بما فيه من عقائد من أخلاق من فقه عملي تعتبر شريعة جديدة. نعم هناك بعض الأمور مشتركة مع الشرائع السابقة، لكن فيها أمور زيادة واختلاف.
الأصول ثابتة
يعني
ما تنسخ؟
نعم التفاصيل. نعم إذا لابد من إثبات صدوره من المعصوم، يعني من 14 معصوم، ما يشمل الأنبياء السابقين، وذلك بأحد الطرق التالية، وهذه الطرق تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلى الله عليه وسلم.